مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات التي قام بشرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. اكتب ما يملى عليك. آخر شيء كتبناه اللي هو كيف يثبت الأمر. طيب وصيغة النهي عند الإطلاق. وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. دليل ذلك قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال أعيد: وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. دليل ذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال الأمر بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. أعد من الأول تاني: وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. دليل ذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال الأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. دليل الفساد قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. افتح قوس: أي مردود. فضل. بعد ذلك: متى يكون النهي يدل على الفساد؟ الجواب: إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى ركن من أركانه أو شرط من شروطه. ركزوا في المعلومة دي، لأن ليس كل نهي يقتضي الفساد، لا، كل نهي يقتضي التحريم ما لم تكن هناك قرينة. أما أنه يقتضي الفساد والبطلان ويلزم منه الإعادة، لا، مش على الإطلاق. في ثلاث حالات معينة إذا كان النهي وقع في إحداها يدل على التحريم، ده أصل، ويقتضي الفساد. إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى ركن من أركانه أو شرط من شروطه فيكون باطلا، سواء كان عبادة أو غير عبادة سواء كان عبادة أو غير عبادة. ووجه ذلك أننا لو صححنا هذا الشيء طبعا المعني بهذا الشيء الذي إيه جاء النص الشرعي بالنهي عنه، أننا لو صححنا هذا الشيء لكان هذا من المضاد لله تعالى، فإن نهي الله تعالى عنه يريد ألا يكون، طبعا هنا يريد ألا يكون، يريد أراد شرعية ولا كونية؟ ماشي أحسن. وألا يوجد في المسلمين، فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوده، وثبوته، وهذا مخالف لمراد الله تعالى. مثال للنهي العائد إلى ذات المنهي عنه، وهذا مخالف لمراد الله تعالى. مثال للنهي العائد إلى ذات المنهي عنه. ركزوا معايا يا اخوانا، يبقى انا دلوقتي عندي القاعده العامه، النهي يقتضي الايه؟ يدل على التحريم، ويقتضي الايه؟ الفساد. يدل على التحريم، هذا هو الاصل، ما لم تكن هناك قرينه تخرجه من التحريم الى شيء اخر وسوف يأتي. طيب النهي يدل على الفساد، معنى الفساد اي ان الشيء كانه لم يكن ويقع باطلا. العلماء باستقراء النصوص وجدوا ان النهي لا يدل على الفساد على الاطلاق، بل هناك ثلاث حالات فقط إذا كان النهي عائدا إلى واحد منهن يترتب على ذلك الفساد: إلى ذات المنهي، إلى ركن من أركانه، إلى إيه؟ شرط من شروطه. وقلنا وجه ذلك أن الله عز وجل لما نهى عن الشيء أراد أن لا يوجد بين المسلمين، وأراد أن لا يكون، فإذا صححنا فهذه مضادة ومحادة لمراد الله عز وجل. مثال ذلك، اكتب مثال للنهي العائد على ذات المنهي عنه: النهي عن صيام يوم العيدين، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، وفي هنا مسألة فرعية أنبه عليها كثيرا من النساء: يذهبن إلى الأسواق يوم الجمعة، فالمرأة الأصل أنه ليس عليها جمعة، ولكن في غالب الأحيان تشتري من رجال عليهن جمعة، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز. ده ناهيك أن البيع يقع فاسدا. ومعنى البيع فاسد يا أخوانا عشان برضو نستوعبها كويس: ما يترتب على آثار البيع محرم، فلو حدث تربح من أحد المتبايعين فهو من أكل الحرام. وإذا احتكمنا إلى الشرع فلأحد المتبايعين أن يرد البيع على صاحبه، لأن البيع وقع فاسد وباطل فلا يجوز. يبقى النهي عن البيع بعد النداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة، أما إن كان لا تلزمه الجمعة فليس عليه شيء. طبعا الدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي عن يوم العيدين الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السنن وغيرها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن الصيام يوم العيدين، أيضا مثال ثالث النهي عن الصلاة في المساجد المعمورة. النهي عن الصلاة في المساجد المعمورة الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعون. يحذر ما صنعون. يحذر ما صنعون. طيب أن القسم الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أخونا إلى ركن من أركانه. مثال ذلك عدم الاطمئنان واقفا بعد القيام من الركوع. ورد النهي عن ذلك. وكذلك نعم اللي هو هنا إن احنا قلنا خليكم على الشنطة تستوعبوه. قلنا النهي إما أن يكون عائدا إلى ذات الشيء يقتضي التحريم ويدل على الفساد، وإما أن يكون عائدا إلى ركن من أركانه، وإما أن يكون عائدا إلى شرط من إيه من شروطه. فإذا جاء النهي على هذه الأمور الثلاثة فالعمل باطل سواء كانت عبادة أو إيه أو معاملات. قلنا مثال للنهي عائدا إلى الشيء بذاته اللي هو النهي عن صيام يوم العيدين، النهي عن البيع بعد انداء الجمعة الثاني ممن تلزمه صلاة الجمعة، النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث اللي أخذناه وحديث آخر عند الحاكم وسنده صحيح إن من شرار الناس عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. طيب القسم الثاني أن يكون النهي عائدا إلى ركن من أركانه. ركن من إيه؟ من أركانه. طبعا لما نتكلم عن الركن كما تعلمون ولا يخفى أن الركن داخل في ماهية الشيء، داخل في ماهية الشيء. يعني ما معنى داخل في ماهية الشيء؟ وضع له العلماء الأصول ضابطا وقالوا وضابط الركن هو الجواب عن سؤال ما هو. الجواب عن سؤال ما هو. يبقى مثلا لما أقول إيه ما هو البيع؟ هو تبادل منافع بين متبايعين. يبقى المنافع والمتبايعين ومسألة التبادل هي دي الأركان، تبادل منافع بين المتبايعين. فالجواب عن سؤال ما هو الجواب ده هو معناه اللي هي الركن. فإذا كان النهي عائدا إلى ركن من أركان الشيء دل هذا على التحريم والبطلان. اكتب مثال ذلك في البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عن بيع الميتة والخمر والأصنام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده كان امتى؟ في الفتح يعني متأخر. عن بيع الميتة والخمر والأصنام. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميت تطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح الناس بها. أرأيت شحوم الميت تطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح الناس بها. فقال لا بل هي حرام. قال لا بل هي حرام. ثم قال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها أو جملوها. لعن الله اليهود لما حرم عليهم لحوم الميتة جملوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. معايا ماشي؟ يبقى هنا النهي عائد على ايه؟ ها، على ركن من اركان البيع، لان انا عندي البيع البائع ها والمشتري والمبيع وايه تاني والثمن، في حاجه كده تانية؟ ما هو ده اركان البيع، بائع ومشتري ومبيع وثمن. فلما يعود النهي على واحد من الاربعه يبقى البيع ماله بطل. فهنا النهي عائد على ايه؟ على ركن من اركان البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والاصنام. فالصحابه رضوان الله عليهم سالوه عن شحوم الميتة. ايه معنى شحوم الميتة؟ اللي هو بلغه العصر الدهن يعني، خلي بالك، ولكن الصواب الشحوم. فقالوا يا رسول الله ارايت شحوم الميتة؟ ثم ذكروا شيئا من المنافع التي يستفيدون من شحوم الميتة. انتبهوا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا بل هي حرام، لا بل هي حرام. كلمه هي حرام هل يا ترى عائد على الانتفاع من الميته ام عائد على البيع ولو من اجل الانتفاع؟ مفهوم ولا مش مفهوم للسؤال؟ مفهوم ولا مش السؤال؟ تاني، دي مهمه. النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر له انهم ينتفعون من الميته من الشحوم بالايه؟ بالشحوم، بيدهون السفن ويستصبحوا يعني يولعوا بها ويدهم بها. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا بل هو حرام. كلمه بل هو حرام، هل الانتفاع حرام اللي هو طلاء السفن والاستصباح، ام ان البيع محرم ولو من اجل الانتفاع؟ احسنتم. ها؟ نعم؟ لا مش من الحيل، بس احنا عايزين نشوف ايه؟ هل يجوز الانتفاع بشحوم الميت ام لا؟ يعني كلمه بل هي حرام هل عائده على الانتفاع؟ ركزوا، هو ده فقه الائمه بيظهر هنا. لحظه يا محمد، هل عائده على الانتفاع او عائده على البيع ولو من اجل الانتفاع؟ يعني مثلا انا عندي مثلا ميت، واخد بالك؟ خلاص الجلد ما فيش فيه اشكال، ايما اهاب دبر فقد طهر، ما فيش فيه اشكال خالص. ولكن بقى الشحم بتاع الميت، يعني عندي مثلا جاموسه او ناقه او جمل مات فطيس، ففي الشحم بتاعه، هل يجوز لي ان ابيعه لان الناس ينتفعون به، ام اترك الناس ينتفعون به بدون بيع والانتفاع ده يكون حلال؟ الصواب كما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، قال ان النهي عائد على البيع ولو من اجل الانتفاع. حضرتك كويس دي، اكتب عندك.
يعني البيع حرام والانتفاع حرام،
والانتفاع حلال. دكس،
يعني يجوز الانتفاع.
احسن، لا يجوز البيع. اكتب والنهي عائد على البيع ها ولو من اجل الايه؟ الانتفاع. معايا يا مشايخ؟ النهي عائد على البيع ولو من اجل الانتفاع. نرجع لموضوعنا. معايا مصطفى؟ معايا صلاح؟ واضح يا اخوان المساله دي؟ اتفضل يا حماده. اتفضل اتفضل.
حضرتك لما عدلوا علة الانتفاع لم طلع سوق، لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاه وقال وحتى انتفعت بها، قال انها صارت منها ميت، وقال انما حرم من الميت
ايه؟ اكلوها. نعم.
علة التحريم، علة التحريم الان
الاكل
مش هياكلوه، لم طلع سوق
كده الامر مشكل عليك خالص، خليك معايا. حديث ميمونه انما حرم الله عز وجل اكله، كويس؟ والعلماء بيقولوا ايه؟ لو جاء التحريم بدون تقييد صرف الى الاصل في الشيء، يبقى الغرض من الذبيحه ايه؟ الاكل، واخد بالك؟ غرض من الذبيحه ايه؟ الاكل. يبقى لما الشرع ياتي بالتحريم يبقى يصرف على الاكل على طول، الا اذا جاء نص يصرف التحريم الى شيء اخر زائدا على الاصل، كويس؟ فهنا في مساله البيع الميتة والاشياء ديت، النبي صلى الله عليه وسلم حرم البيع بنص الحديث، قال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عن بيع كذا وكذا وكذا. فالصحابة رضوان الله عليهم ذكروا له أنهم ينتفعون من الميت، ولم يذكروا انتفاع من الخمر ولا انتفاع من الأصنام. فكان الجواب إيه؟ هي حرام. فهي حرام ديت للعموم، هل يا ترى تعود إلى النفع أو تعود إلى البيع ولو من أجل النفع؟ لأن الضمير يشمل الكل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لك لا، الصواب أن الضمير أن التحريم يعود إلى الإيه؟ إلى البيع ولو من أجل الانتفاع. ليه بقى ابن تيمية رحمه الله عليه قال هذا؟ كما قال اكتبها زيادة علم، اكتبها. احنا قلنا ايه ما اخر شيء كتبتوها يا اخونا؟ ده كلام شيخ الاسلام. قال ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابتداء عن البيع، نهى ابتداء عن البيع، فلما قال لا بل هو حرام رجع الى المنهي عنه. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يبقى هنا النهي عائد الى ايه؟ الى ركن ام الى ذات الشيء ام الى شرط؟ الى ركن. يبقى البيع ايه؟ فاسد، او العباده ايه؟ باطله. مثال اخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يسجد الرجل حتى يطمئن واقفا بعد الركوع، حتى يطمئن واقفا. تفضل. لا الركن بس، ما احنا قلنا ايه؟ النهي عائد الى الشيء بذاته كله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، يبقى الصيام من اول لاخر منهي عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع بعد أذن الجمعة، نهى عن البيع كله، ما نهاش بقى لا عادل ولا محمد ولا هنبيع بطاطس ولا هنبيع رز، نهى عن كل البيع. كويس. يبقى اسمه ايه؟ نهي عائد الى ايه؟ الى ذات الشيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد المقبرة، لم ينهى عن الركوع ولم ينهى عن استقبال القبر، ولا نهى عن كله. يبقى اسمه النهي عائد الى ايه؟ الى ذات الشيء. احسن الله عليك. طيب النوع الثاني، ما نهاش عن ذات الشيء بقى، ولكن نهى عن ركن بس. يبقى الشيء كله موجود ولكن في ركن من الأركان نهى عنه، واخد بالك؟ فعندنا البيع، البيع عبارة عن ايه؟ ها بائع، ها ومشتري ومبيع وثمن. فجينا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كذا، يبقى لم يتعرض للثمن ولم يتعرض للبيع ولا المبيع، واخد بالك؟ يبقى اصبح النهي عائد الى ايه؟ الى ركن. تماما كأن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المجنون او بيع السفيه، واخد بالك؟ او بيع الاحمق. يبقى هنا نهى عن البيع كله ولا عن الركن بس؟ عن الركن بس، واخد بالك؟ يبقى هنا البيع اصلا ايه؟ باطل. وضحت؟ يبقى النهي عائد الى ايه؟ الى ركن من اركان الايه؟ الشيء، او الى الشيء بعينه. يبقى ده انتهينا. نهى النبي، واضح ولا في اشكال؟ لا براحتك خالص اتكلم.
يعني اكل الميت كله حرام، ثم جاء تفصيل عن بيع شيء من الاشياء، يبقى ده منهي عنه. يعني مثال حضرتك اللي هو الصلاه مش منهي عنها،
ما هو بس نهى عن الركن فيها. نعم خليك معايا بس. اركان البيع ايه؟ اركان البيع اذكر لي كده. والمشتري. خلينا انا وانت، انا وانت ببيع لك الكوبايه دي، البيع صحيح ولا مش صحيح؟ لان انا مكلف وعاقل وانت ان شاء الله كذلك، والفلوس موجوده معايا والكوبايه مباحه، يبقى اصبح البيع صحيح. الشرع المطهر جه نهى قال لك اياك مثلا يعني ان تشتري انا وانت باموال مزوره، يبقى النهي رجع لي انا وانت؟ لا، ده رجع لي ولا لك ولا للكوبايه، ده رجع للايه؟ للثمن، والثمن ركن من اركان الايه؟ البيع. يبقى ممكن تكون جميع الاركان صحيحه والتصرف منها مشروع وجائز، ولكن ركن واحد جه النهي عنه. وضحت؟ يعني ايه؟ مسلمين يتبايعان بالميت، ها واحد معاه فلوس ورقه 200 جنيه وعاوز يشتري ميت، مين ده؟ ده محمد. ومين؟ وسعيد. والفلوس موجود، يبقى محمد ليس عليه نهي، ليس له نهي. اتفضل. وسعيد ليس فيه نهي، والورقه ممكن ما فيش فيها نهي. النهي جاء عن ايه؟ عن الميت. يبقى النهي عائد إلى ركن من أركان الشيء. كذلك الإنسان فينا بيصلي وأركان الصلاة معروف كويس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يسجد قبل أن يطمئن واقفا من الركوع. يبقى الاطمئنان من بعد القيام من الركوع ركن ولا مش ركن؟ ركن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يبقى النهي عائد إلى ركن ولا إلى الصلاة كلها؟ إلى ركن. يبقى الصلاة باطلة، واضحة؟ يبقى النهي عائد إلى مشيخ، إلى الشيء بذاته، إلى ركن من أركانه، إلى إيه؟ شرط من شرطه، واضحة؟ اكتب مثال للشرط. مبحث ده واضح ولا مش واضح؟ يبقى هنا النهي عن إيه؟ عن الركن. هناخد النهي عن إيه؟ عن شرط. طبعا كما لا يخفى عليكم ضابط الشرط عند الأصوليين وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اكتب عندك مثال ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلا بالوضوء، إلا بالوضوء كويس. الحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. يبقى هنا النهي عن إيه؟ عن شرط. يبقى الصلاة إيه؟ الصلاة إيه؟ الصلاة باطلة. مثال آخر مختلف فيه، إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج عن العبادة فليس بركن ولا بشرط، فإن العبادة صحيحة. مثال ذلك، مثال ذلك رجل صلى وعليه عمامة مغصوبة أو من حرير، صلى وعليه عمامة مغصوبة أو من حرير، أو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة بالاتفاق. مثال آخر، رجل صلى وستر عورته بثوب من حرير متعمد مع القدرة أن يسترها بغير هذا الثوب، فهذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أن العبادة تكون صحيحة ويأثم بستر العورة بالحرير، ويأثم بستر العورة بالحرير. طبعا هنا من باب التنبيه فقط، هذا الرجل إيه؟ ستر عورة إيه؟ مختارا إيه؟ مختارا وليس إيه؟ مضطرا ولا مكرها، لأنه إذا كان مكرها فلا شيء عليه. طب وإذا كان مضطرا، يعني مثلا إيه؟ حبس في مكان وجرد عن من ثيابه وحضرت وقت الصلاة. قلنا الصواب أنه يصلي ولو عاريا. طيب ما وجد ما يستر به العورة إلا الحرير، والحرير محرم، ففي هذه الحالة يستر عورته بالحرير ويصلي وصلاته إن شاء الله صحيحة وليس عليه شيء. ها معايا مشايخ الجزئية دي؟ طيب اكتب عندك. وقد يخرج النهي من التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. وقد يخرج النهي عن التحريم، لأن الأصل في النهي إيه؟ ها أصل في النهي إيه؟ التحريم. طيب الأصل في النهي التحريم، ويقتضي التكرار أم لا يقتضي؟ يقتضي التكرار. لا ركز يا مجاهد، يقتضي. الذي لا يقتضي التكرار اللي هو الإيه؟ الأمر. فرق بين الاثنين. وقد يخرج النهي من التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. بنعيد تاني وبنقول، يبقى الأصل ما نهى عنه الشرع المطهر سواء في الكتاب أو في السنة، الأصل فيه الإيه؟ التحريم. يبقى ما جانا أقول لك لا، ده النهي هنا للكراهة أو للإباحة أو للتنزيه أو للإرشاد أو للتهديد مثلا، ينبغي أن يكون معي دليل. فإن لم يكن معي دليل أو قرينة الكلام باطل. ومن جملة القرائن والأدلة الإجماع، يعني يقول إيه؟ أجمع العلماء على أنهم حملوا النهي هنا للكراه على الرأس والعين. لكن إنسان يحمل النهي من الكراه من التحريم إلى الكراه بدون قرينة أو دليل، يا أخوانا الكلام ده كلام باطل. الكلام دي القاعدة مطردة. الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب. لا نخرج عن هذين الأصلين إلا بقرين أو دليل. أرجو أن تفطنوا لذلك. فإن قال قائل النهي للكراهة، فقلت له ما القرينة؟ قال لك والله نسيها. طب ما تفتكر، خلينا على التحريم لحد ما هي ما تفتكر القرينة اللي عندك. واضحة؟ اكتب. أولا الكراهة، الكراهة مثال ذلك عند البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هنا لا يمسن، احنا خدنا في صيغ النهي ايه؟ المضارع المسبوق بلا الناهية. يبقى الأصل هنا الإيه؟ التحريم. ولكن اكتب النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لأن الذكر بضعة من الإنسان، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة تنزيه اليمين. والحكمة تنزيه اليمين. اكتب عندك. قال العثيمين ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه فلماذا أفعله؟ ففعله من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام العثيمين رحمة الله عليه. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا أفعله؟ ففعله من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عايزين نفرق بين حاجتين، بين الأدب وبين الحكم الشرعي. دي شيء وده شيء ثاني آخر. معايا يا أخوانا كده؟ ما هي القرينة إن الذكر، ده كلام أهل العلم بالإجماع. لا هنا ايه القرينة؟ ايه ان الذكر شأنه بقية الجسم. ما الفرق؟ واخد بالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ده خطأ. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من مس الذكر؟ قال لا، انما هو بضعة منك. الذكر زي ودانك زي مناخيرك زي كرشك، كله عضو واحد، ما فيش فرق. ولكن كل ما في الأمر أن الشرع حرم إيه علينا إيه أن نظهره إلا للزوجة أو ملك اليمين. فهنا القرينة إجماع أهل العلم أن هذا إيه؟ للتنزيه وليس للتحريم. أي نعم. مع إخوانا اكتب. يبقى خرج النهي للكراهة، بعد ذلك للإرشاد. للإرشاد. مثال ذلك ما ثبت عند الترمذي وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: لا تدعن لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا النهي لا تدعن مضبوط، هذا النهي للإرشاد وليس للتحريم ولا للكراهة. ووجه ذلك أن النهي لو كان للتحريم أو للكراهة ما كان هذا الذكر مشروعا ولم يقل به أحد، بعد التسليم دبر كل صلاة، معنى كل دبر أي انتهاء الشيء بعد التسليم. معي الحضر؟ نعم كذلك بعد التسليم. أرجحها إن شاء الله، بس الذي أعلمه بعد التسليم، هذا الذي أرجحها إن شاء الله. ماشي يا أخوانا، خلاص كتبته كده، ننتقل بقى إلى الكتاب. باب العام، باب العام، تفضل. قوله تعالى، يسأل أخونا جزاه الله خير، قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. لا، ما هنا بقى جاء النهي من نص آخر اللي هو ايه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او كراسا ان يقترب من مساجدنا، والعله واضحه، فالعله تنسحب عليه. معايا؟ تفضل. صلاه
السبب النزول ما يمثل الامر على
الامر. لا، اصل خذوا زينتكم عند كل مسجد، هنا يسال عن الزينه وحسن الثياب، لا يسال عن اصل الثياب. فرق بين الاثنين، اصل الثياب او اللي هو ستر العوره. سبب النزول كما تعلمون أن الرجل في قبل البعثة كان عندهم اعتقاد، وهو لا يطوفون بالبيت في ثياب عصوا الله فيه، فكان الرجل إذا أراد أن يطوف استعار شيئا يطوف فيه، وكذلك المرأة، حتى أن المرأة إن لم تجد ثوبا تطوف فيه طافت بالبيت عريانة ووضعت شيئا على عورتها أو سوأتها المغلظة. فجاء النص: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى هنا الأصل إيه؟ ستر العورة. أما الرياش والتحسين هذا على الاستحباب. تفضل. نعم، وجبه. يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. هذا ورد فيه حديث آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من مس الذكر قال: لا، إنما هو بضعة منه. فجاء في الباب حديثان: الأول من مس ذكره فليتوضأ، الثاني: لا، إنما هو بضعة منك. وعليه جمع العلماء بين النصين، وهذا يعني هو أعدل الأقوال، وهو رأي الإمام مالك رحمة الله عليه، وانتصر له العلامة الألباني رحمة الله عليه. وقالوا أن الإنسان إذا مس ذكره بشهوة فلا شك أنه يتوضأ، أما إن كان غير ذلك كمس عارض فلا شيء عليه. وأيضا يدخل في هذا ما تقوم به بعض النسوة من إزالة القذر عن سوءة الأطفال، عن سوءة الأطفال، هذا لا شيء فيه إن شاء الله، سواء ضبر أو قبل، سواء جارية أو طفل. ويدخل في هذا إن شاء الله عز وجل إن قامت المرأة وأزالت هذا الأمر عن زوجها المريض أو المقعد، أو قام الإبن وزال هذا عن سوءة أبيه المريض أو المقعد، أو ما شكل هذا. فالله عز وجل قال في التنزيل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فليس فيه شيء إن شاء الله. واضح يا أخوانا؟ نبدأ إن شاء الله في المبحث الثاني، باب العام. باب العام. يقول الشارح: العام أحد أبواب أصول الفقه السابقة، وهو من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني، ولهذا يقال في المعنى أعم وفي اللفظ يقال عام. وبعض الناس لا يفرق بين أعم وعام، مع أن بينهما فرقا. العام من صفات الألفاظ فيقال هذا لفظ عام، والأعم من صفات المعاني فيقول هذا المعنى أعم. ولا بد من معرفة العام لأنه يترتب عليه بناء الأحكام. فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده، فهذا يعني أن الحكم يثبت لجميع الأفراد. المبحث ده مهم جدا، وكثير من المبتدعة يتلاعبون به، بمعنى يأتي اللفظ العام ويخرجون الحكم من عن بعض أفراده، وهذا من التلاعب، لذلك فائدته عظيمة. مثال ذلك للتلاعب ما ثبت في الصحيحين وسيأتي بالتفصيل، ولكن اسمع فقط. من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الفطرة، وفي رواية عند مسلم: عشر من الفطرة. ثم ذكر في منهم النبي صلى الله عليه وسلم الختان. الختان، فهنا اللفظ عام، فمن خصص الختان بالذكور دون الإناث فقد أخرج بعض أفراد العام عن الحكم بغير دليل، لأنها يجن ما هي الثمرة التي ترجى من دراسة العام؟ الجواب: تطبيق النصوص الشرعية العامة على كل أفراد العام. فلما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس لكل أفراد بني آدم. ولما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما يوجد بشر قط إلا وقد خلق للعبادة، سواء من بني آدم أو من الجن. فمن قال أنني لا سقطت عني التكليف، جبتها منين؟ وذكركم أخواننا، أدي الهدف من دراسة الإيه؟ من دراسة العام. يبقى ألفاظ العموم، كل فرد من أفراد العموم ده ينطبق عليه الحكم الذي جاء بصيغة العام. فلما قال عز من قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فكل من اتصف بلفظ الإيمان يلزمه الحكم، يلزمه الحكم الشرعي، واخد بالك؟ وكذلك أي لفظ من ألفاظ العموم كما سيأتينا في صيغ العموم إن شاء الله. فهذا مبحث مهم جدا، وكثير ما يتلاعب به أهل البدعة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة وعد منها الختان، فمن أخرج النساء من عموم اللفظ يلزمه الدليل وليس دليل. فمن قال: طيب ما احنا أخرجنا النساء من إعفاء اللحية، وهل يقول عاقل بغير ذلك؟ معايا؟ هل يعني لو قال لك: طيب ما احنا أخرجنا النساء وش معنى اللحية؟ خلاص ده انت كده ما عادش ينفع أكلم معك، خلاص ده انت كده ذهب عقلك. كذلك وإلا نلزمه بإلزامات باطلة، وهي: أخرجت النساء من الختان، هل أخرجتهن من نتف الإبط؟ ومن حلق العانة؟ ومن غسل البراجم؟ ومن تقليم الأظفار؟ خلاص اخرجهن. ومن السواك ومن المضمضة ومن الاستنشاق؟ يلزمك هذا. فاللفظ عام، ولكن إن أخرجنا من اللحية والشارب فهذا من طبيعة البشرية. قد حيخلنا، هذه الفائدة المرجوة من دراسة العموم. ولكن الإشكالية في الباء، لابد أن نميز بين العام والمطلق، ولابد أن نعرف ألفاظ العموم وتحفظ عن ظهر قلب. معايا يا أخوانا كده؟ طيب فضل يا أخي سبحانه. لو شرط يسأل أخونا جزاه الله عن امرأة ذهبت لتختن ابنتها وقال لها المختص أو المختص ما تستحق الختان. الجواب: هذا الكلام غير صحيح، لأن النصوص الشرعية الواردة في الختان لم تعلقه على كلام أهل الاختصاص، ودي عاوزين ننتبه لها كويس. في فرق بين أحكام شرعية جاءت مطلقة ولم تعلق على شيء، وأحكام شرعية جاءت وعلقت على شيء. فعندنا الأمر بالختان، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإعفاء اللحية علقها على شيء؟ يعني قالك لو كانت شعرتين هنا وشعرتين هنا بشكلك وحش بلس هذا لم يحدث، وقالك مثلا طب هي قصيرة لا أبدا، الأمر جي عام، فليس لنا أن نخصص بأي حال من الأحوال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تختتم وقال أشم ولا تنهكي فإنه أحضر للزوج وأنظر للوجه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وروى البخاري في الأدب المفرد بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها خفضت بعض بنات أخواتها فآلمهن، يعني لما حصل الختان اشتد عليهم الألم، ده محل الشاهد ان هي ختنت بعض الفتية. فكون الطبيب او الطبيب تقول هذا الكلام يعول عليه، نقول لها اجري عليها الموس ولو ببضع مليمتر. اما انها تقول لا ما ينفعش، ده الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وأرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا لهذا الأمر، فدي دعوة مأفونة خبيثة من أعدائنا لإشاعة الفاحشة في المجتمعات الإسلامية. لذلك لعلكم تذكرون في أوائل التسعينيات لما انعقد في مصرنا مؤتمر السكان، وحدث كلام وكلام وقيل وقال، والمهم الخبثاء اتخذوا بعض القرارات وستروها. بعدها مباشرة بسنوات قليلة قامت الهجمة الشرسة على ختان المرأة المسلمة، وكان مقصود بترتيب. وبعدها مباشرة جاءت مسألة الإجهاض، بدأوا يدندنوا فيها. أضف إلى ذلك الدعوة القديمة خالص لاختلاط، يبقى المنظومة اكتملت اختلاط، ما فيش ختان، وسائل تنظيم الأسرة ببلاش، الإجهاض ما فيش في حاجة، خلاص انت عاوز ايه تاني بقى؟ ده كده انت احكمت امرك للزنا احكام ما بعده احكام معايا اخوانا. فياريت ناخد بالنا من الامور دي كويس، وارجو من كل رجل ان يكون كلمته في مثل هذه الامور في بيته حزم، لان المرأة في غالب الاحيان تتصرف بعواطفها، ودائما بتكون يعني عندها شيء من الاضطراب، فلا بد ان نراعي هذا ونفصل اليه جيدا. نكمل كلامنا. يقول: ولا بد من معرفة العام، لانه يترتب عليه بناء الاحكام. فاذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع افراده فهذا يعني ان الحكم يثبت لجميع الافراد. اذا لابد ان نعرف ما هو العام. عرفه المؤلف بقوله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. العام قال لك هو لفظ دل على أكثر من واحد من غير حصر، يبقى معنى ذلك إن العموم عبارة عن ألفاظ. عبارة عن إيه؟ ألفاظ. سننظر إلى اللفظ نعرف إنه هو عام. اللفظ العام ده هو بيشمل أفراد، يشمل إيه؟ أفراد. بس الأفراد دولت ما لهمش حصر. يعني مثلا أنا دخلت المسجد وقلت لأخينا إمام المسجد الشيخ طارق: يا شيخ طارق أكرم من في المسجد. خلاص يبقى ده عام. فإن قلت له أكرم المئة في المسجد ليس بعام، ولما قلت له أكرم من في المسجد كانوا ثلاثة يبقى عام، أما المئة ليس بعام. عشان كده قالوا إيه؟ إن اللفظ لو حصر بعدد مهما كان العدد كبيرا لا يعتبر عام، بل لابد أن يكون من غير حصر. واضح يا إخوانا؟ فإن قلت زيدا فهذا ليس بعام لأنه دل على واحد، وإن قلت رجلان فليس بعام لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت عشرون رجلا فليس بعام لأنه أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت الناس فهو عام لأنه يدل على أكثر من واحد بلا حصر. يبقى لو أتى الحصر إلى عموم ولا مش عموم؟ ما عادش عموم. لو قال لك مثلا مليار عام ولا مش عام؟ خاص، لأنه حصر. وحكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى انتبه خروج فرد من أفراد العموم فعليه عن العموم فعليه الدليل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إلا ألف ولن خرج عن اللفظ، جبته منين؟ معايا يا أخوانا كده؟ يبقى كل من لفظ عام جاء وله أفراد، جاء إنسان وأخرج فردا من أفراد العموم عن الحكم الشرعي، نقول له أنت كده خلفت الشرع. ما دليلك على هذا الإخراج؟ تماما كما قلنا الأمر للوجوب والنهي الايه للتحريم. الذي يقول ان الامر في هنا لغير الوجوب هات قرينه، لاننا ندور مع الادله حيث دارت وندور مع النصوص حيث دارت. طيب اكتب عندك في الهامش العام كلام مستغرق لكل ما يصلح له بلا حصر دفعة واحدة. كلام مستغرق لما يصلح له بلا حصر دفعة واحدة. مثال ذلك قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فلفظ الأبرار يعم جميع أفراده بلا حصر، اكتب عندك وعموم القرآن يمكن أن تخصص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم. وهو على كل شيء قدير. إنه بكل شيء محيط. فهذه وأشباهها من العموم الذي لا يمكن أن يخصص، لأنه لو أمكن التخصيص للزم من ذلك، لأنه لو أمكن التخصيص للزم من ذلك وصف الله عز وجل بالنقص، وصف الله عز وجل بالنقص، وهذا محال. ومما يدخل فيما سبق قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. فالتحريم هنا أي في النكاح، والأم هنا هي من النسب أو من الرضاعة بشروطها. فالتحريم هنا من النكاح، والأم من النسب أو من الرضاع بشروطها. أما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهذا يمكن أن يخصص، بدليل قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وبدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. معايا؟ اكتب عندك ملحوظة مهمة. الأفعال ليس فيها عموم، ولكن فيها إطلاق. مثال ذلك سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فليس معنى ذلك أنه إذا سهى في أي شيء يسجد، بل هذا في الصلاة فقط. ليس معنى ذلك أنه إذا سهى في أي شيء يسجد بل في الصلاة فقط. مثال آخر، قام زيد فكتب، لا يدل على العموم. مش معناه بقى أنه كل ما قام كتب، لا. أيضا مثال آخر، سافر زيد فقصر، ليس معناها العموم. يبقى إذن الأفعال ليس فيها ليس فيها عموم. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله شرح نظم الورقات في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات التي قام بشرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. اكتب ما يملى عليك. آخر شيء كتبنا اللي هو كيف يثبت الأمر. طيب، وصيغة النهي عند الإطلاق، وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. دليل ذلك قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال: أعيد، وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. دليل ذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال: الأمر بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي وجوب الانتهاء، يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. أعد من الأول تاني: وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. دليل ذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال: الأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. دليل الفساد قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، افتح قوس، أي مردود. بعد ذلك: متى يكون النهي يدل على الفساد؟ الجواب: إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى ركن من أركانه أو شرط من شروطه. ركزوا في المعلومة دي، لأن ليس كل نهي يقتضي الفساد، لا، كل نهي يقتضي التحريم ما لم تكن هناك قرينة. أما أنه يقتضي الفساد والبطلان ويلزم منه الإعادة، لا، مش على الإطلاق. في ثلاث حالات معينة إذا كان النهي وقع في إحداها يدل على التحريم، ده أصل، ويقتضي الإيه؟ الفساد. إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى ركن من أركانه أو شرط من شروطه، أو شرط من شروطه، فيكون باطلا، سواء كان عبادة أو غير عبادة، سواء كان عبادة أو غير عبادة. ووجه ذلك، ووجه ذلك أننا لو صححنا هذا الشيء، أننا لو صححنا هذا الشيء، طبعا المعني بهذا الشيء الذي إيه؟ جاء النص الشرعي بالنهي عنه، أننا لو صححنا هذا الشيء لكان هذا من المضاد لله تعالى، لكان هذا من المضاد لله تعالى. فإن نهي الله تعالى عنه، فإن نهي الله تعالى عنه يريد ألا يكون، فإن نهي الله تعالى عنه يريد ألا يكون. طبعا هنا يريد ألا يكون، يريد أرادة شرعية ولا كونية؟ ماشي، أحسن. وألا يوجد في المسلمين، وأن لا يوجد في المسلمين. فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوده، فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته. وهذا مخالف لمراد الله تعالى. مثال للنهي العائد إلى ذات المنهي عنه، وهذا مخالف لمراد الله تعالى. مثال للنهي العائد إلى ذات المنهي عنه. ركزوا معايا يا اخوانا، يبقى انا دلوقتي عندي القاعده العامه، النهي يقتضي الايه؟ يدل على التحريم، ويقتضي الايه؟ الفساد. يدل على التحريم، هذا هو الاصل، ما لم تكن هناك قرينه تخرجه من التحريم الى شيء اخر وسوف ياتي. طيب، النهي يدل على الفساد، معنى الفساد اي ان الشيء كانه لم يكن ويقع باطلا. العلماء باستقراء النصوص وجدوا ان النهي لا يدل على الفساد على الاطلاق، بل هناك ثلاث حالات فقط. إذا كان النهي عائدا إلى واحد منهن يترتب على ذلك الفساد، إلى ذات المنهي، إلى ركن من أركانه، إلى إيه؟ شرط من شروطه. وقلنا وجه ذلك أن الله عز وجل لما نهى عن الشيء أراد أن لا يوجد بين المسلمين، وأراد أن لا يكون، فإذا صححنا فهذه مضادة ومحادة لمراد الله عز وجل. مثال ذلك، اكتب مثال للنهي العائد على ذات المنهي عنه. النهي عن صيام يوم العيدين، عن صيام يوم العيدين. النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. وفي هنا مسألة فرعية أنبه عليها كثيرا من النساء، يذهبن إلى الأسواق يوم الجمعة، فالمرأة الأصل أنه ليس عليها جمعة، ولكن في غالب الأحيان تشتري من رجال عليهن جمعة، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز. ده ناهيك أن البيع يقع فاسدا. ومعنى البيع فاسد يا أخوانا عشان برضو نستوعبها كويس، ما يترتب على آثار البيع محرم. فلو حدث تربح من أحد المتبايعين فهو من أكل الحرام. وإذا احتكمنا إلى الشرع فلأحد المتبايعين أن يرد البيع على صاحبه، لأن البيع وقع فاسد وباطل فلا يجوز. يبقى النهي عن البيع بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة، أما إن كان لا تلزمه الجمعة فليس عليه شيء. طبعا الدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي عن يوم العيدين الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السنن وغيرها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، عن الصيام يوم العيدين. أيضا مثال ثالث، النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة. النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة، الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعون، يحذر ما صنعون، يحذر ما صنعوا. طيب، القسم الثاني أن يكون النهي عائدا إلى يا أخوانا إلى ركن من أركانه. مثال ذلك عدم الاطمئنان واقفا بعد القيام من الركوع. ورد النهي عن ذلك. وكذلك نعم اللي هو هنا احنا قلنا خليكم على السنة تستوعبوه. قلنا النهي اما ان يكون عائدا الى ذات الشيء يقتضي التحريم ويدل على الفساد، واما ان يكون عائدا الى ركن من اركانه، واما ان يكون عائدا الى شرط من ايه من شروطه. فاذا جاء النهي على هذه الامور الثلاثه فالعمل باطل سواء كانت عباده او ايه او معاملات. قلنا مثال للنهي عائدا الى الشيء بذاته اللي هو النهي عن صيام يوم العيدين، النهي عن البيع بعد انداء الجمعة الثاني ممن تلزمه صلاة الجمعة، النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث اللي أخذناه وحديث آخر عند الحاكم وسنده صحيح إن من شرار الناس عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. طيب القسم الثاني أن يكون النهي عائدا إلى إيه؟ ركن من أركانه، ركن من إيه؟ من أركانه. طبعا لما نتكلم عن الركن كما تعلمون ولا يخفى أن الركن داخل في ماهية الشيء، داخل في ماهية الشيء. يعني ما معنى داخل في ماهية الشيء؟ وضع له العلماء الأصول ضابطا وقالوا وضابط الركن هو الجواب عن سؤال ما هو، الجواب عن سؤال ما هو. يبقى مثلا لما أقول إيه ما هو البيع؟ هو تبادل منافع بين متبايعين. يبقى المنافع والمتبايعين ومسألة التبادل هي دي الأركان، تبادل المنافع بين المتبايعين. فالجواب عن سؤال ما هو، الجواب ده هو معناه اللي هي الركن. فإذا كان النهي عائدا إلى ركن من أركان الشيء دل هذا على التحريم والبطلان. اكتب مثال ذلك في البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عن بيع الميتة والخمر والأصنام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كان امتى؟ في الفتح يعني متأخر، عن بيع الميتة والخمر والأصنام. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميت تطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح الناس بها؟ أرأيت شحوم الميت تطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح الناس بها؟ فقال لا بل هي حرام، قال لا بل هي حرام. ثم قال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها أو جملوها. لعن الله اليهود لما حرم عليهم لحوم الميتة جملوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. معايا مشي؟ يبقى هنا النهي عائد على ايه؟ ها؟ على ركن من اركان البيع، لان انا عندي البيع البائع ها والمشتري والمبيع وايه تاني والثمن. في حاجه كده تاني؟ ما هو ده اركان البيع، بائع ومشتري ومبيع وثمن. فلما يعود النهي على واحد من الاربعه يبقى البيع ماله باطل. فهنا النهي عائد على ايه؟ على ركن من اركان البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والاصنام. فالصحابه رضوان الله عليهم سالوه عن شحوم الميتة. ايه معنى شحوم الميتة؟ اللي هو بلغه العصر الدهن يعني، خلي بالك، ولكن الصواب الشحوم. فقالوا يا رسول الله ارايت شحوم الميتة؟ ثم ذكروا شيئا من المنافع التي يستفيدون من شحوم الميتة. انتبهوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل هي حرام، لا بل هي حرام. كلمة هي حرام هل يا ترى عائد على الانتفاع من الميتة أم عائد على البيع ولو من أجل الانتفاع؟ مفهوم ولا مش مفهوم للسؤال؟ مفهوم هذا مش السؤال تاني، دي مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له أنهم ينتفعون من الميتة من الشحوب بالإيه؟ بالشحوب، بيدهم السفن ويستصبحوا يعني يولعوا بها ويدهم بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل هو حرام. كلمة بل هو حرام، هل الانتفاع حرام اللي هو طلاء السفن والاستصباح، أم أن البيع محرم ولو من أجل الانتفاع؟ أحسنتم. ها؟ نعم؟ لا مش من الحيل، بس احنا عايزين نشوف ايه، هل يجوز الانتفاع بشحوم الميت ام لا؟ يعني كلمه بل هي حرام، هل عائده على الانتفاع؟ ركزوا هذا فقه الائمه بيظهر هنا، لا هذا محمد، هل عائده على الانتفاع او عائده على البيع ولو من اجل الانتفاع؟ يعني مثلا انا عندي مثلا ميت واخد بالك، خلاص الجلد ما فيش فيه اشكال، ايما اهاب دبر فقد طهر، ما فيش فيه اشكال خالص، ولكن بقى الشحم بتاع الميت، يعني عندي مثلا جاموسة أو ناقة أو جمل مات فطيس ففي الشحم بتاعه، هل يجوز لي أن أبيعه لأن الناس ينتفعون به، أم أترك الناس ينتفعون به بدون بيع والانتفاع ده يكون حلال؟ الصواب كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال أن النهي عائد على البيع ولو من أجل الانتفاع. حضرتك كويس دي، اكتب عندك،
يعني البيع حرام
والانتفاع حلال. دكس،
يعني يجوز الانتفاع.
احسنت، لا يجوز البيع. اكتب والنهي عائد على البيع ها ولو من اجل الايه؟ الانتفاع. معايا مشايخ؟ النهي عائد على البيع ولو من اجل الانتفاع. نرجع لموضوعنا، معايا مصطفى؟ معايا صلاح؟ واضح يا اخوان المسألة دي؟ تفضل يا حماد، تفضل تفضل.
حضرتك هم عدلوا علة الانتفاع لانطلاع السفن، كما ليس سند هو علشان وقالوا حتى انتفعوا بها، قال انها صار منها ميت، وقال انما حرم من الميت من الميت ايه؟
اخلوها.
نعم، علة التحرير، علة التحرير الان لا شكروا
كده الأمر مشكل عليك خالص، عليك معايا. حديث ميمونة إنما حرم الله عز وجل أكله، كويس، والعلماء بيقولوا إيه؟ لو جاء التحريم بدون تقييد صرف إلى الأصل في الشيء، يبقى الغرض من الذبيحة إيه؟ الأكل، واخد بالك؟ غرض من الذبيحة الأكل، يبقى لما الشرع يأتي بالتحريم يبقى يصرف على الأكل على طول، إلا إذا جاء نص يصرف التحريم إلى شيء آخر زائدا على الأصل، كويس؟ فهنا في مسألة البيع الميتة والأشياء ديت، النبي صلى الله عليه وسلم حرم البيع بنص الحديث، قال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عن بيع كذا وكذا وكذا، فالصحابة رضوان الله عليهم ذكروا له أنهم ينتفعون من الميت، ولم يذكروا انتفاع من الخمر ولا انتفاع من الأصنام، فكان الجواب إيه؟ هي حرام. فهي حرام ديت للعموم، هل يا ترى تعود إلى النفع أو تعود إلى البيع ولو من أجل النفع؟ لأن الضمير يشمل الكل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لك لا، الصواب أن الضمير أن التحريم يعود إلى الإيه؟ إلى البيع ولو من أجل الانتفاع. ليه بقى ابن تيمية رحمه الله عليه قال هذا؟ كما قال، اكتبها زيادة علم، اكتبها. احنا قلنا ايه ما اخر شيء كتبتوها يا اخونا؟ ده كلام شيخ الاسلام. قال ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابتداء عن البيع، نهى ابتداء عن البيع، فلما قال لا بل هو حرام رجع الى المنهي عنه. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يبقى هنا النهي عائد إلى إيه؟ إلى ركن أم إلى ذات الشيء أم إلى شرط؟ إلى ركن. يبقى البيع إيه؟ فاسد، أو العبادة إيه؟ بطلة. مثال آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسجد الرجل حتى يطمئن واقفا بعد الركوع. حتى يطمئن واقفا، تفضل. لا، الركن بس. ما احنا قلنا ايه؟ النهي عائد الى الشيء بذاته كله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، يبقى الصيام من اول لاخر منهي عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع بعد اذان الجمعه، نهى عن البيع كله. ما نهاش بقى لا عادل ولا محمد ولا هنبيع بطاطس ولا هنبيع رز، نهى عن كل البيع. كويس، يبقى اسمه ايه؟ نهي عائد الى ايه؟ الى ذات الشيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في المساجد المقبره، لم ينهى عن الركوع ولم ينهى عن استقبال القبر، ولا نهى عن كله، يبقى اسمه النهي عائد الى ايه؟ الى ذات الشيء. احسن الله عليك. طيب النوع الثاني، ما نهاش عن ذات الشيء بقى، ولكن نهى عن ركن بس. يبقى الشيء كله موجود، ولكن في ركن من الأركان نهى عنه، واخد بالك؟ فعندنا البيع، البيع عبارة عن ايه؟ ها، بائع، ها، ومشتري، ومبيع، وثمن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كذا، يبقى لم يتعرض للثمن ولم يتعرض للبيع ولا المبيع، واخد بالك؟ يبقى اصبح النهي عائد الى ايه؟ الى ركن. تماما كأن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المجنون او بيع السفيه، واخد بالك؟ او بيع الاحمق. يبقى هنا نهى عن البيع كله ولا عن الركن بس؟ عن الركن بس، واخد بالك؟ يبقى هنا البيع اصلا ايه؟ باطل. وضحت؟ يبقى النهي عائد الى ايه؟ الى ركن من اركان الايه؟ الشيء، او الى الشيء بعينه. يبقى ده انتهينا. نهى النبي، واضح ولا في اشكال؟ لا براحتك خالص، اتكلم.
النهي يكون على يعني ركن من الاركان النهي عنه، يعني كل المنهي يعني زي اكل الميته كله حرام، ثم جاء تفصيل عن بيع شيء من الاشياء يبقى ده منهي عنه. يعني مثال حضرتك اللي هو الصلاه مش منهي عنها،
ما هو بس نهي عن ركن فيها. ما خليك معايا بس، اركان البيع ايه؟ اركان البيع اذكر لي كده. والمشتري، خليني انا وانت، انا وانت ببيع لك الكوبايه دي، البيع صحيح ولا مش صحيح؟ لان انا مكلف وعاقل وانت ان شاء الله كذلك، والفلوس موجوده معايا والكوبايه مباحه، يبقى اصبح البيع صحيح. الشرع المطهر جه نهى قال لك اياك مثلا يعني ان تشتري انا وانت باموال مزوره، يبقى النهي رجع لي انا وانت؟ لا، ده رجع لي ولا لك ولا للكوبايه، ده رجع للايه؟ للثمن، والثمن ركن من اركان الايه؟ البيع. يبقى ممكن تكون جميع الاركان صحيحه والتصرف منها مشروع وجائز، ولكن ركن واحد جه النهي عنه. وتحط يعني ايه؟ مسلمين يتبايعان بالميت، ها، واحد معاه فلوس ورقه 200 جنيه وعاوز يشتري ميت، مين ده؟ ده محمد. ومين؟ وسعيد. والفلوس موجود، يبقى محمد ليس عليه نهي، ليس له نهي، اتفضل، وسعيد ليس فيه نهي، والورقه ممتين ما فيش فيها نهي. النهي جاء عن ايه؟ عن الميت. يبقى النهي عائد الى ركن من اركان الشيء. كذلك الانسان فينا بيصلي، واركان الصلاه معروفه، كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يسجد قبل ان يطمئن واقفا من الركوع. يبقى الاطمئنان من الركوع بعد القيام من الركوع ركن ولا مش ركن؟ ركن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يبقى النهي عائد الى ركن ولا الى الصلاه كلها؟ الى ركن. يبقى الصلاه باطله، واضحه؟ يبقى النهي عائد الى مشيخ، الى الشيء بذاته، الى ركن من اركانه، الى ايه؟ شرط من شروطه. واضح؟ اكتب مثال للشرط. مبحث ده واضح ولا مش واضح؟ يبقى هنا النهي عن ايه؟ عن الركن. هناخد النهي عن ايه؟ عن شرط. طبعا كما لا يخفى عليكم ضابط الشرط عند الاصوليين، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. اكتب عندك مثال ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلا بالوضوء، إلا بالوضوء. كويس. الحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. يبقى هنا النهي عن إيه؟ عن شرط. يبقى الصلاة إيه؟ الصلاة إيه؟ الصلاة باطلة. مثال آخر مختلف فيه: إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج عن العبادة، فليس بركن ولا بشرط، فإن العبادة صحيحة. مثال ذلك، مثال ذلك: رجل صلى وعليه عمامة مغصوبة أو من حرير، صلى وعليه عمامة مغصوبة أو من حرير، أو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة بالاتفاق. مثال آخر: رجل صلى وستر عورته بثوب من حرير متعمد مع القدرة أن يسترها بغير هذا الثوب، فهذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أن العبادة تكون صحيحة ويأثم بستر العورة بالحرير، ويأثم بستر العورة بالحرير. طبعا هنا من باب التنبيه فقط، هذا الرجل إيه؟ ستر عورة إيه؟ مختارا، إيه؟ مختارا، وليس إيه؟ مضطرا ولا مكرها، لأنه إذا كان مكرها فلا شيء عليه. طب وإذا كان مضطرا، يعني مثلا إيه؟ حبس في مكان وجرد عن من ثيابه وحضرت وقت الصلاة، كنا الصواب أنه يصلي ولو عاريا. طيب ما وجد ما يستر به العورة إلا الحرير، والحرير محرم، ففي هذه الحالة يستر عورته بالحرير ويصلي، وصلاته إن شاء الله صحيحة وليس عليه شيء. ها معايا مشايخ الجزئية دي؟ طيب اكتب عندك: وقد يخرج النهي من التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. وقد يخرج النهي عن التحريم، لأن الأصل في النهي إيه؟ ها الأصل في النهي إيه؟ التحريم. طيب الأصل في النهي التحريم، ويقتضي التكرار أم لا يقتضي؟ يقتضي التكرار. لا ركز يا مجاهد، يقتضي. الذي لا يقتضي التكرار اللي هو الايه؟ الامر. فرق بين الاثنين. وقد يخرج النهي من التحريم الى معان اخرى لدليل يقتضي ذلك. بنعيد تاني وبنقول: يبقى الأصل ما نهى عنه الشرع المطهر سواء في الكتاب أو في السنة، الأصل فيه الإيه؟ التحريم. يبقى ما جانا أقول لك لا ده النهي هنا للكراهة أو للإباحة أو للتنزيه أو للإرشاد أو للتهديد مثلا، ينبغي أن يكون معي دليل، فإن لم يكن معي دليل أو قرينة الكلام باطل. ومن جملة القرائن والأدلة الإجماع، يعني يقول إيه؟ أجمع العلماء على أنهم حملوا النهي هنا للكراهة على رأس والعين. لكن إنسان يحمل النهي من الكراهة من التحريم إلى الكراهة بدون قرينة أو دليل، يا أخوانا الكلام ده كلام باطل. الكلام ده القاعدة مطردة، الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب، لا نخرج عن هذين الأصلين إلا بقرينة أو دليل، أرجو أن تفطنوا لذلك. فإن قال قائل النهي للكراهة فقلت له ما القرينة؟ قال لك والله نسيها. طب ما تفتكر، خلينا على التحليل لحد ما هي ما تفتكر القرينة اللي عندك. واضحة؟ اكتب أولا الكراهة، الكراهة مثال ذلك عند البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هنا لا يمسن، احنا خدنا في صيغ النهي ايه؟ المضارع المسبوق بلا الناهية، يبقى الأصل هنا الايه؟ التحريم. ولكن اكتب النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لأن الذكر بضعة من الإنسان، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة تنزيه اليمين. والحكمة تنزيه اليمين. اكتب عندك قال العثيمين ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه فلماذا أفعله؟ ففعله من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام العثيمين رحمة الله عليه. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا أفعله؟ ففعله من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عايزين نفرق بين حاجتين، بين الأدب وبين الحكم الشرعي، دي شيء وده شيء ثاني آخر. معايا اخوانا كده؟ ما هي القرينة ان الذكر، ده كلام اهل العلم بالإجماع. لا هنا ايه القرينة؟ ايه ان الذكر شأنه بقية الجسم، ما الفرق؟ واخد بالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ده خطأ، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من مس الذكر؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، الذكر زي ودانك زي مناخيرك زي كرشك، كله عضو واحد ما فيش فرق. ولكن كل ما في الأمر أن الشرع حرم علينا أن نظهره إلا للزوجة أو ملك اليمين. فهنا القرينة إجماع أهل العلم أن هذا للتنزيه وليس للتحريم. أي نعم، مع إخوانا اكتب. يبقى خرج النهي للكراهة، بعد ذلك للإرشاد. مثال ذلك ما ثبت عند الترمذي وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا النهي لا تدعن، مظبوط، هذا النهي للإرشاد وليس للتحريم ولا للكراهة. ووجه ذلك أن النهي لو كان للتحريم أو للكراهة ما كان هذا الذكر مشروعا ولم يقل به أحد، بعد التسليم دبر كل صلاة، معنى كل دبر أي انتهاء الشيء بعد التسليم، ما يحفظه؟ نعم كذلك بعد التسليم. أرجحها إن شاء الله، بس الذي أعلمه بعد التسليم، هذا الذي أرجحها إن شاء الله. ماشي يا أخوانا، خلاص كتبت كده، ننتقل بقى إلى الكتاب. باب العام، باب العام، تفضل. قوله تعالى، يسأل أخونا جزاه الله خير، قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآية الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. لا، ما هنا بقى جاء النهي من نص آخر اللي هو ايه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او كراسا ان يقترب من مساجدنا، والعله واضحه، فالعله تنسحب عليه. معايا؟ تفضل يا سلام. لا، اصل خذوا زينتكم عند كل مسجد هنا يسال عن الزينه وحسن الثياب، لا يسال عن اصل الثياب، فرق بين الاثنين. اصل الثياب او اللي هو ستر العوره، فسبب النزول كما تعلمون أن الرجل في قبل البعثة كان عندهم اعتقاد، وهو لا يطوفون بالبيت في ثياب عصوا الله فيه، فكان الرجل إذا أراد أن يطوف استعار شيئا يطوف فيه، وكذلك المرأة، حتى أن المرأة إن لم تجد ثوبا تطوف فيه طافت بالبيت عريانة ووضعت شيئا على عورتها أو سوأتها المغلظة. فجاء النص خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى هنا الأصل ستر العورة، أما الرياش والتحسين هذا على الاستحباب. تفضل. نعم، وجبه. يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. هذا ورد فيه حديث آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من مس الذكر قال لا، إنما هو بضعة منك. فجاء في الباب حديثان، الأول من مس ذكره فليتوضأ، الثاني لا، إنما هو بضعة منك. وعليه جمع العلماء بين النصين، وهذا يعني هو أعدل الأقوال، وهو رأي الإمام مالك رحمة الله عليه، وانتصر له العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقالوا أن الإنسان إذا مس ذكره بشهوة فلا شك أنه يتوضأ، أما إن كان غير ذلك كمس عارض فلا شيء عليه. وأيضا يدخل في هذا ما تقوم به بعض النسوة من إزالة القذر عن سوءة الأطفال، عن سوءة الأطفال، هذا لا شيء فيه إن شاء الله، سواء دبر أو قبل، سواء جارية أو طفل. ويدخل في هذا إن شاء الله عز وجل إن قامت المرأة وأزالت هذا الأمر عن زوجها المريض أو المقعد، أو قام الابن وزال هذا عن سوءة أبيه المريض أو المقعد، أو ما شكل هذا، فالله عز وجل قال في التنزيل وما جعل عليكم في الدين من حرج، فليس فيه شيء إن شاء الله. واضح يا أخوانا؟ نبدأ إن شاء الله في المبحث الثاني، باب العام، باب العام. يقول الشارح العام أحد أبواب أصول الفقه السابقة، وهو من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني، ولهذا يقال في المعنى أعم وفي اللفظ يقال عام، وبعض الناس لا يفرق بين أعم وعام، مع أن بينهما فرقا، العام من صفات الألفاظ فيقال هذا لفظ عام، والأعم من صفات المعاني فيقول هذا المعنى أعم. ولا بد من معرفة العام لأنه يترتب عليه بناء الأحكام. فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده فهذا يعني أن الحكم يثبت لجميع الأفراد. المبحث ده مهم جدا، وكثير من المبتدعة يتلاعبون به، بمعنى يأتي اللفظ العام ويخرجون الحكم من عن بعض أفراده، وهذا من التلاعب، لذلك فائدته عظيمة. مثال ذلك للتلاعب ما ثبت في الصحيحين وسيأتي بالتفصيل، ولكن اسمع فقط، من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطرة، وفي رواية عند مسلم عشر من الفطرة، ثم ذكر في منهم النبي صلى الله عليه وسلم الختان. الختان فهنا اللفظ عام، فمن خصص الختان بالذكور دون الإناث فقد أخرج بعض أفراد العام عن الحكم بغير دليل، لأنها يجن ما هي الثمرة التي ترجى من دراسة العام؟ الجواب تطبيق النصوص الشرعية العامة على كل أفراد العام. فلما قال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس لكل أفراد بني آدم. ولما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما يوجد بشر قط إلا وقد خلق للعبادة سواء من بني آدم أو من الجن. فمن قال أنني لا سقطت عني التكليف، جبتها منين؟ وأخواني أخواننا أدي الهدف من دراسة الإيه؟ من دراسة العام. يبقى ألفاظ العموم كل فرد من أفراد العموم ينطبق عليه الحكم الذي جاء بصيغة العام. فلما قال عز من قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فكل من اتصف بلفظ الإيمان يلزمه الحكم، يلزمه الحكم الشرعي، واخد بالك؟ وكذلك أي لفظ من ألفاظ العموم كما سيأتينا في صيغ العموم إن شاء الله. فهذا مبحث مهم جدا وكثير ما يتلاعب به أهل البدعة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة وعد منها الختان، فمن أخرج النساء من عموم اللفظ يلزمه الدليل وليس دليل. فمن قال طيب ما احنا أخرجنا النساء من إعفاء اللحية، وهل يقول عاقل بغير ذلك؟ معايا؟ هل يعني لو قال لك ما احنا أخرجنا النساء وش معنى اللحية؟ خلاص ده انت كده ما عادش ينفع أكلم معك، خلاص ده انت كده ذهب عقلك. كذلك وإلا نلزمه بإلزامات باطلة، وهي أخرجت النساء من الختان، هل أخرجتهن من نتف الإبط؟ ومن حلق العانة؟ ومن غسل البراجم؟ ومن تقليم الأظفار؟ خلاص اخرجهن. ومن السواك ومن المضمضة ومن الاستنشاق؟ يلزمك هذا. فاللفظ عام، ولكن إن أخرجنا من اللحية والشارب فهذا من طبيعة البشرية. قد حيخلنا هذه الفائدة المرجوة من دراسة العموم. ولكن الإشكالية في بقى لابد أن نميز بين العام والمطلق، ولابد أن نعرف ألفاظ العموم وتحفظ عن ظهر قلب. معايا يا أخوانا كده؟ طيب فضل يا أخوة الحلق. يسأل أخونا جزاه الله عن امرأة ذهبت لتختن ابنتها وقال لها المختص أو المختصة ما تستحق الختان. الجواب هذا الكلام غير صحيح، لأن النصوص الشرعية الواردة في الختان لم تعلقه على كلام أهل الاختصاص، ودي عاوزين ننتبه لها كويس. في فرق بين أحكام شرعية جاءت مطلقة ولم تعلق على شيء، وأحكام شرعية جاءت وعلقت على شيء. فعندنا الأمر بالختان، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإعفاء اللحية علقها على شيء؟ يعني قالك لو كانت شعرتين هنا وشعرتين هنا هي بشكلك وحش بلس هذا لم يحدث، وقالك مثلا طب هي قصيرة؟ لا أبدا، الأمر جي عام، فليس لنا أن نخصص بأي حال من الأحوال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تختتم وقال أشم ولا تنهك فإنه أحضر الزوج وأنظر للوجه. وقالت عائشة رضي الله عنها إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وروى البخاري في الأدب المفرد بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها خفضت بعض بنات أخواتها فآلمهن، يعني لما حصل الختان اشتد عليهم الألم، ده محل الشاهد ان هي ايه ختنت ايه بعض الايه بعض الفتية. فكون الطبيب او طب تقول هذا هذا الكلام يعول عليه، نقول لها اجري عليها الموس ولو ببضع مليمتر. اما انها تقول لا ما ينفعش، ده كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وارجو الله يبارك فيكم ان تفطنوا لهذا الامر، فدي دعوة مأفونة خبيثة من اعدائنا لإشاعة الفاحشة في المجتمعات الإسلامية. لذلك لعلكم تذكرون في أوائل التسعينيات لما انعقد في مصرنا مؤتمر السكان، وحدث كلام وكلام وقيل وقال، والمهم الخبثاء اتخذوا بعض القرارات وستروها. بعدها مباشرة بسنوات قليلة قامت الهجمة الشرسة على ختان المرأة المسلمة، وكان مقصود بترتيب. وبعدها مباشرة جاءت مسألة الإجهاض، بدأوا يدندنوا فيها. أضف إلى ذلك الدعوة القديمة خالص لاختلاط، يبقى المنظومة اكتملت، المنظومة اكتملت، اختلاط مفيش ختان، وسائل تنظيم الأسرة ببلاش، الإجهاض مفيش في حكم، خلاص انت عاوز ايه تاني بقى؟ ده كده انت احكمت امرك للزنا احكم ما بعده احكام معايا اخوانا. فياريت ناخد بالنا من الامور دي كويس، وارجو من كل رجل ان يكون كلمته في مثل هذه الامور في بيته حزم حزم، لان المرأة في غالب الاحيان تتصرف بعواطفها، ودائما بتكون يعني عندها شيء من الاضطراب، فلابد ان نراعي هذا ونفصل اليه جيدا. نكمل كلامنا. يقول ولابد من معرفة العام لأنه يترتب عليه بناء الأحكام، فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده فهذا يعني أن الحكم يثبت لجميع الأفراد. إذا لابد أن نعرف ما هو العام، عرفه المؤلف بقوله وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. العام قال لك هو لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر، يبقى معنى ذلك إن العموم عبارة عن ألفاظ، عبارة عن إيه؟ ألفاظ. سننظر إلى اللفظ نعرف إنه هو عام. اللفظ العام ده هو بيشمل أفراد، يشمل إيه؟ أفراد، بس الأفراد دولت ملهمش حصر. يعني مثلا أنا دخلت المسجد وقلت لأخينا إمام المسجد الشيخ طارق، يا شيخ طارق أكرم من في المسجد، خلاص يبقى ذا عام. فإن قلت له أكرم المئة في المسجد ليس بعام، ولما قلت له أكرم من في المسجد كانوا ثلاثة يبقى عام، أما المئة ليس بعام. عشان كده قالوا إيه؟ إن اللفظ لو حصر بعدد مهما كان العدد كبيرا لا يعتبر عام، بل لابد أن يكون من غير إيه؟ من غير حصر. واضح يا إخوانا؟ فإن قلت زيدا فهذا ليس بعام لأنه دل على واحد، وإن قلت رجلان فليس بعام لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت عشرون رجلا فليس بعام لأنه أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت الناس فهو عام لأنه يدل على أكثر من واحد بلا حصر. يبقى لو أتى الحصر يبقى عموم ولا مش عموم؟ ما عادش عموم. لو قال لك مثلا مليار عام ولا مش عام؟ خاص، لأنه حصر. وحكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى انتبه خروج فرد من أفراد العموم فعلي عن العموم فعليه الدليل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إلا ألف ولن خرج عن اللفظ، جبته منين؟ معايا يا أخوانا كده؟ يبقى كل من لفظ عام جاء وله أفراد، جاء إنسان وأخرج فردا من أفراد العموم عن الحكم الشرعي نقول له أنت كده خلفت الشرع. ما دليلك على هذا الإخراج؟ تماما كما قلنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم. الذي يقول إن الأمر في هنا لغير الوجوب هذا قرينة، لأننا ندور مع الأدلة حيث ظهرت وندور مع النصوص حيث ظهرت. طيب اكتب عندك في الهامش العام كلام مستغرق لكل ما يصلح له بلا حصر دفعة واحدة. كلام مستغرق لما يصلح له بلا حصر دفعة واحدة. مثال ذلك قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فلفظ الأبرار يعم جميع أفراده بلا حصر، اكتب عندك وعموم القرآن يمكن أن تخصص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم. وهو على كل شيء قدير. إنه بكل شيء محيط. فهذه وأشباهها من العموم الذي لا يمكن أن يخصص، لأنه لو أمكن التخصيص للزم من ذلك، لأنه لو أمكن التخصيص للزم من ذلك وصف الله عز وجل بالنقص، وصف الله عز وجل بالنقص، وهذا محال. ومما يدخل فيما سبق قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فالتحريم هنا أي في النكاح، والأم هنا هي من النسب أو من الرضاعة بشروطها، فالتحريم هنا من النكاح والأم من النسب أو من الرضاعة بشروطها. أما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فهذا يمكن أن يخصص، بدليل قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وبدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. معايا؟ اكتب عندك ملحوظة مهمة. الأفعال ليس فيها عموم، ولكن فيها إطلاق. مثال ذلك سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فليس معنى ذلك أنه إذا سهى في أي شيء يسجد، بل هذا في الصلاة فقط. ليس معنى ذلك أنه إذا سهى في أي شيء يسجد، بل في الصلاة فقط. مثال آخر، قام زيد فكتب، لا يدل على العموم، لا يدل على العموم. مش معناه بقى ان هو كل ما قام كتب، لا. ايضا مثال اخر، سافر زيد فقصر، ليس معناها العموم. يبقى اذا الافعال ليس فيها ايه قلنا ايه ليس فيها عموم. والله عز وجل اعلى واعلم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله شرح نظم الورقات في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.